السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في صيحة جديدة من صيحات الحق، في نداء محبب إلى قلوبنا جميعا: حي على الفلاح، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها صيحة صدق، وأن يجعلني وإياكم من أهل الفلاح في الدنيا ومن أهل الفلاح في الآخرة. واليوم لقاؤنا على غير العادة، كما تعودنا أن أسعد مع حضراتكم بصحبة إخواني الشباب الذين يشاركوننا الرأي والمشورة، والذين أسعد دائما بآرائهم وبوجودهم معي. اليوم أردنا أن يكون هذا اللقاء نظرا لظروف معينة أن يكون لقاء مع حضراتكم، يعني وجها لوجه تتواصل القلوب فيه بإذن الله تبارك وتعالى. أسعد في هذا اللقاء بسماع أصواتكم جميعا، لأن في الحقيقة يعني كثير جدا من الإخوة والأخوات بيشتكوا إن إحنا ما بنعرفش نشارك في البرنامج نظرا للحوار اللي بيكون موجود وكذا وكذا، فبيبقى صعب إن إحنا نشارك في البرنامج. فعشان كده خصصنا هذا اليوم استقبال لكل مكالمات حضراتكم. أرحب بكل آرائكم، بكل مشاركاتكم، بكل خواطركم في أي معنى من المعاني التي تكلمنا فيها قبل ذلك، أو في المعنى الذي سأتكلم فيه اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعني تكون مشاركتكم معنا مشاركات مفيدة وقوية ونافعة لنا ولكل المسلمين بإذن الله تبارك وتعالى. الموضوع الذي أحب أن أتحدث فيه مع حضراتكم اليوم حقيقة مرتبط ارتباط وثيق جدا بمعنيين اثنين. المعنى الأول أن شهر رجب قد أوشك على الرحيل، أو يعتبر خلاص يعني بالساعة الآن أنه انتهى بالفعل، وأن احنا الأمة الإسلامية بداية من غد بإذن الله عز وجل بتستقبل شهر شعبان. ومعنى أن احنا بنستقبل شهر شعبان فمعنى ذلك أن احنا أيام قليلة جدا ونستقبل أعظم وأحب وأطهر أيام الله تبارك وتعالى، هي أيام شهر رمضان، التي أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يجعلني وإياكم فيه من الصائمين القائمين القارئين للقرآن المطيعين لله تبارك وتعالى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا العمل الصالح في رمضان، اللهم بلغنا فيه حسن الصيام، وبلغنا فيه حسن القيام، وبلغنا فيه من الطاعات يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إن ذنوبنا قد كثرت علينا فأثقلت ظهورنا، ولا نجاة لنا منك إلا بك يا رب العالمين. اللهم بلغنا فيه من الطاعات ما تحب وترضى، واجعلنا فيه من المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النيران. أيام رمضان يا إخوة أيام عظيمة جدا، ولازم تبقى عظيمة في نفسي وفي نفسك. لازم نعظم شعائر الله، لأن تعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب. لازم بيوتنا تهيأ، لازم قلوبنا تهيأ، لازم حتى أجسادنا تهيأ، لازم يوم وقتنا اليومي يهيأ وينسق على وفق شهر رمضان. المؤمن الصادق في علاقته بالله تبارك وتعالى هكذا حاله مع الله عز وجل، بيحب قوي نفحات الله تبارك وتعالى، ويحب قوي الطاعات، مواسم الطاعات عشان يتزود فيها من القربات، يحب قوي انه يتقلب من موسم الى موسم ومن طاعة الى طاعة، لعل الله عز وجل ان يغفر له بسجدة او بركعة او بآية يقرأها، او لعل الله عز وجل ان يغفر له بمسحة على رأس يتيم، او لعل الله عز وجل ان يغفر له بصدقة يخرجها بيده اليمنى لا تدري شماله ما انفقت يمينه. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نتهيأ لرمضان تهيؤ يليق بعظمة هذا الشهر. هذه هي المناسبة الأولى، وهذا هو الحدث الأول الذي موضوعنا اليوم مرتبط به. أما الحدث الثاني أو المناسبة الثانية، فنحن في استقبالنا لشهر رمضان بأمس الحاجة أن تكون لنا توبة مع الله عز وجل. يا ترى بالله عليك يا أخي وبالله عليك يا أختي، لو أعطيناك ورقة فارغة وقلم وقلت لحضرتك أو لحضرتك تفضل اكتب لي ما تذكره من ذنوب ومعاصي من بعد شهر رمضان اللي فات لحد الشهر ده، لحد شهر شعبان اللي تذكره بس، واكتب في الناحية الثانية ما تذكره من الطاعات والحسنات والقربات. اعتقد ان النتيجة هتبقى امام نفسي مخزية. ده اللي احنا نذكره بس، في حاجات اكيد وقعت عليها اعيننا ولا نذكرها، استمعت اليها اذاننا ولا نذكرها، دارت في خواطرنا وفي عقولنا ولم نذكرها، معاني من الحقد والكراهية والحسد والغيبة والنميمة وقعت في قلوبنا ولم نذكرها، لكن أحصاه الله ونسوه. أشياء كثيرة جدا ربما من المعاصي أو ما يظنه الناس من الصغائر وقعت في أنفسنا وأدمرتها قلوبنا ونسيناها، لكن وما كان ربك نسيا. عشان كده احنا محتاجين نجدد التوبة مع الله تبارك وتعالى، محتاجين ان احنا دائما نذكر انفسنا بالتوبة. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة. هنتوب عن ايه؟ هنستغفر ربنا ازاي؟ هنتوب عن الذنوب؟ اي ذنوب هنتوب عنها؟ كل ذنب والله يا إخوة لو قعدنا طول عمرنا نستغفر الله تعالى عنه، إحنا ظننا وعشمنا في ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا كريم وأن الله رحيم وأنه ودود وأنه عفو، يقابل السيئة بالعفو والصفح إذا تاب العبد وندم واستغفر وعاد إلى الله رب العالمين. عشان كده احنا محتاجين قبل ما يجي رمضان نهيئ المكان، ننقي القلب، ننظف القلب من كل تعلق بمعصية أو بذنب. دعائي ورجائي ويعني رجاء شديد جدا لكل إخواني الذين أدمنت قلوبهم عادة سيئة، وبالذات إخواننا المدخنين، أرجوكم أتوسل إليكم بالله عليك، أستحلفك بالله إن كنت تعظم الله تعالى في قلبك، أستحلفك بالله عز وجل، أقبل على يديك، أرجوك أقلع عن التدخين، بالله عليك أقلع عن التدخين. مش هقول لك حرام ولا حلال، لكن هقول لك استحي من الله، استحي من الله عز وجل، فلربما يأتيك الموت وعلبة السجائر في يدك، أو السجارة في فمك، أو الدخان يملأ فمك. فتخيل لو جاءك الموت على هذا الحال، هتلقى ربنا عامل إزاي؟ هتقابل ربنا وانت ريحه الدخان، والدخان يخرج من فمك، وعلبة السجائر في يديك. أحد الإخوة الأفاضل يحكي لي قصة أن له زميل، هذا الزميل إمام في مسجد في المملكة العربية السعودية، يقول أن هذا الإمام يقول في يوم جالوا مجموعة من الناس عشان يطلبوا منه أنه يجي يغسل شاب، فيقول فذهبت إلى هذا الشاب وأزحت الغطاء عنه عشان يبدأ يغسله، فوجدت هذا الشاب قد قبض بيده وما قبضة الميت، تعرفون قبضة الميت هذه؟ وما أدراكم ما قبضة الميت؟ إذا مات الميت وقبض على شيء مستحيل أن ينزع هذا الشيء من يده. يقول قبض أو قبض هذا الشاب في يده على علبة سجاير، قبضة الموت. حبينا أن احنا ننتزع هذه من يده بكل الطرق وبكل الوسائل، مستحيل أن تنزع من يده. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بعد فشل كل المحاولات في نزعها من يده اضطررنا فغسلناه بها وكفناه بها ودفناه في قبره بها. إنا لله وإنا إليه راجعون. هيقابل ربنا يوم القيامة ماسك علبة سجاير في إيده؟ هيبقى في ناس يبعثون يوم القيامة ملبين، وناس تبعث يوم القيامة راكعين ساجدين، وناس تبعث يوم القيامة مهللين مسبحين، وناس تبعث يوم القيامة ضالين بآبائهم مطيعين لله رب العالمين، وناس تبعث يوم القيامة شهداء يسيل الدم كريح المسك من جباههم ومن جنوبهم، وناس تبعث يوم القيامة منفقين متصدقين، وناس تبعث يوم القيامة الله الله تتوفاهم الملائكة طيبين، وهو يبعث يوم القيامة علبة السجائر في إيديه. استحلفكم بالله يا إخوانا أيها المدخن، والله العظيم الأمر ما هو مستحيل، حرام عليك. اتق الله عز وجل في بدنك، واتق الله في مالك، فإنما أنت مكلف أن تحفظ هذا البدن وأن تحفظ هذا المال من غير إسراف ولا تبذير. أما فالموضوع اليوم مرتبط بالمعنيين دول، المعنى الأول استعداد شهر رمضان، المعنى الثاني التوبة قبل شهر رمضان، مهمة جدا جدا. وأنا إن شاء الله عز وجل بإذن الله تبارك وتعالى يعني تلبية لرغبة كثير من إخواننا الكرام، ونزولا على رغبات إخواننا القائمين على القناة هذه المباركة، يعني إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون في بشرة قريبا فيما يخص برنامج توبة كنا بنقدمه من سنتين كده تقريبا أو سنة وشوية، وإن شاء الله عز وجل سنعود إلى حضرتكم به بإذن الله تبارك وتعالى في القريب العاجل. أما موضوعنا حضراتكم اليوم المرتبط بالمعنيين الاثنين دول، فأنا عايز حضرتكم بس تركزوا معايا شوية، ويعني لو في أي اتصالات يريد تكون في المعنى ده بالتحديد. أنا عايز أطرح سؤال الأول، إيه رأيكم في واحد عايش في الضلمة، في الضلمة يعني عايش مثلا في كهف مثلا، أو عايش في مكان مظلم لا يرى فيه نورا لا ليلا ولا نهارا، في غرفة منعزلة، في زنزانة، في أي حاجة، المهم تخيل كيفما تشاء، وسع معايا كده حضرتك مدارك التفكير. إيه رأيك في إنسان عايش في ضلمة؟ يا ترى ممكن يأكل إزاي ويشرب إزاي وتبقى حياته عاملة إزاي؟ يا ترى بيعتمد على إيه في حركته وفي يعني في عاداته اليومية؟ يا ترى محيط حركته إيه؟ يعني ممكن يتحرك حركة بعيدة ويتحرك بجرأة وبشجاعة وبإقدام، ولا هتبقى حركته بس في متناول يده، وقبل ما يقع أو قبل ما يقدم على أي عمل لازم يحط إيده عليه الأول عشان يطمئن هل هو مضر أو نافع. فهذا هو المعنى. وتخيل على الناحية التانية واحد عايش في النور، الله، شايف الطريق قدامه وشايف كل حاجة، شايف إن هنا في حيطة ممكن يخبط فيها وده طريق ممهد ممكن يمشي فيه، النور مالي حياته كلها. أنا بتكلم على النور الحسي أو النور اللي إحنا بنلمسه بعنينا اللي هو نور الكهرباء. يعني تخيلوا لو إحنا عايشين في نور الكهرباء وانقطعت الكهرباء مرة واحدة، يا ترى ممكن تبقى حياتنا عاملة إزاي؟ بالتأكيد هيحصل لخبطة، مش كده ولا إيه؟ هيحصل لخبطة بكل المعاني. أجهزة كانت يعني اعتمادها الأول والأخير على الكهرباء توقفت، احنا حياتنا اليومية يعني بقت في اساسيات على الكهرباء خلاص عطلت كل مصالحنا، احنا كمان حتى في متناول الحركة هتبقى الحركة، المهم حصلت لخبطة عشان الكهرباء اتقطعت دقيقتين او ثلاثة. لكن ما بالكم، انقل بقى معايا حضرتك، انا لا اقصد كهرباء ولا اقصد النور اللي احنا بنشوفه بعنينا، انما اقصد نور الله عز وجل، نور الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان لا يستطيع أو يعني تحدث لخبطة في حياته إذا انقطعت الكهرباء، فما بالكم بمن يعيش وقد انقطع عنه نور الله عز وجل؟ هل يمكن أن تكون لهذه الحياة طعم؟ بيبقى عايش إزاي؟ وهل إحنا كبشر كإنسان كمسلم أو كمسلمة محتاجين نور ربنا سبحانه وتعالى ولا مش محتاجينه؟ هذا هو موضوعي مع حضراتكم. قبل ما يجي شهر رمضان لازم ناخد بالنا من المعنى ده، اوعى تبعد عن نور ربنا سبحانه وتعالى. موضوعي مع حضراتكم اليوم عنوانه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. استقبل هذا الاتصال مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك يا شيخ سليم.
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت انا واخدة من حضرتك وقت ان انا اطلع على الهواء اكلم حضرتك من قيمة اسبوعين انا مكلماك.
انا مش فاكر بس اهلا وسهلا.
ومن اللي انا قلت لحضرتك ان منطقتنا ما فيهاش حفظ قران.
نعم اهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا حضرتك.
ايه بقى الموضوع؟
انا موضوع ان انا قاعده في حته اسمها تراب اليهود في البساتين.
اه
الحته دي ما فيهاش حفظ قران نهائي.
نعم.
فحضرتك احنا عيالنا، انا سمعت حضرتك ان انت قلت لنا ان ممكن اللي يحفظ 5 اولاد.
نعم صحيح.
يعني ربنا يجازيك خير ان انت تعمل حاجه للشخص ده.
تمام.
فانا قلت انا ممكن اعمل جمعيه انا واطلع الشيخ ربنا يبارك له اللي يجي يحفظ عيالي القران.
ربنا يكرمك
والله.
ما شاء الله.
بس انا دلوقتي انا هطلع عمره لعيالي، طب وبقيه المنطقه حضرتك؟
طيب صلي على رسول الله. انا تقريبا انا قلت لحضرتك امشي في اجراءات الجمعيه.
ايوه.
واسسيها.
ايوه.
ومسألة الشيخ.
أيوة.
او توفير الشيخ باذن الله عز وجل، يعني باذن الله تبارك وتعالى نوفره لحضرتك باذن الله تبارك وتعالى.
أيوة.
نحتاج بس شوية بيانات كده من حضرتك بعد ما كل حاجة، يعني جهزي مكان يصلح للتحفيظ.
طيب حضرتك هو المكان موجود.
طيب خلاص.
في نقطة واحدة، ان هم انا روحت جريت في الترخيص دوت.
كويس.
قالوا لي لازم ان يكون في شيخ حافظ القرآن
عشان يعملوا الترخيص باسمه.
ايه؟
عشان يعملوا الترخيص باسمه.
انا مش سامع حضرتك قوي معلش.
طب اتفضلي. نعم.
بقول لحضرتك هم قالوا لي لازم يكون معاكي شيخ حافظ القرآن.
نعم، عشان يعملوا الترخيص باسمه.
ايوه باسمه. ربنا
تمام.
يبارك لك.
ربنا يحفظك. بصي حضرتك الحاجات دي كلها ان شاء الله تعالى ربنا ييسرها وتخلص.
أيوة.
بس احنا محتاجين بس حضرتك هيئي مكان.
ايوه.
وانا بأضم صوتي لصوت حضرتك وبقول يا اخوانا اختنا الفاضلة جزاها الله كل خير تفاعلت مع حملة القرآن الكريم اللي احنا عملناها، وبتقول ان هي تسكن في مكان ترب اليهود. انا بالظبط مش عارف فين موقعها.
في
البساتين.
فين؟ في البساتين حضرتك.
في البساتين.
أيوة.
طيب عموما يعني كل اخواننا يعني اللي قلبهم حريص على القرآن الكريم واللي نفوسهم وقلوبهم بتتطلع الى جنة عرضها السماوات والارض، كل اخواننا خدام القرآن الكريم، هذه دعوة اوجهها من هذا المنبر من خلال هذه القناة المباركة الى كل الاخوة او الاخوات اللي عندهم استعداد ان هم يشاركوا في حملة القرآن الكريم من خلال تحفيظ أبناء هذا المكان، بالتحديد مكان ترب اليهود في البساتين. المكان ده مفيش فيه أي مكان لتحفيظ القرآن الكريم. أي شاب، أي أخ من إخواننا الحافظين للقرآن أو أي أخت من أخواتنا الحافظات للقرآن الكريم وعندهم استعداد إن هم ينضموا إلينا في تحفيظ هؤلاء الأبناء، ياريت يشاركوا معنا أو يتصلوا بينا من خلال ارقام البرنامج باذن الله تبارك وتعالى، او اختنا الفاضله يا ريت لو هي معانا الخط الاستاذ هيثم ياخد بياناتها ويسيبها لنا بس، واحنا هنحاول نبقى متواصلين معاها باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله كل خير ونفع الله عز وجل بك وبامثالك، ونفعنا الله جميعا بكتابه وبهذا العلم النافع، اللهم امين. اختنا الان ذكرتنا بموضوع الحملات اللي احنا اطلقناها، يا ترى عملنا ايه في كتابة المصحف؟ انا ما شاء الله بتجيلي يعني مكالمات جميلة جدا ان في ناس ما شاء الله يعني قطعت شوط كبير جدا جدا في كتابة المصحف. اذكركم واذكر نفسي ان احنا قلنا ان اللي هيكتب المصحف كله، تكتب المصحف كله زي بالظبط نفس كتابة المصحف، نفس خط المصحف بالتشكيل، نفس يعني حسب الجهد في الخط، لكن اقصد بالتشكيل وبعلامات الوقف وبالايات وبكذا، نكتب المصحف كله من الفاتحه الى الناس في اجنده او في كشكول جميل كده بخط جميل على قدر المستطاع، يبقى ده مصحفك بخط ايدك او مصحفك بخط ايدك، وفرصه ان احنا نشغل فراغنا خاصه في الصيف، وفي نفس الوقت الحرف بعشر حسنات، ده احنا لما نكتبه هناخد بالحرف الواحد يجي 30 او 40 حسنه باذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير يا اختنا، وربنا يتقبل منا ومنك ان شاء الله عز وجل. اما الحمله الثانيه واحنا قلناها اي حد هيعلم 5، اي واحد يعلم 5 يعلمهم احكام القران ويعلمهم القران الكريم ان شاء الله عز وجل ستكون له جائزه طيبه باذن الله تبارك وتعالى، سنعلن عنها في القريب باذن الله عز وجل. بنرجع تاني لموضوعنا ونقول، وموضوع اتصال اختنا حتى مرتبط حتى بالموضوع ده، لان احنا قلنا ان ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. موضوعنا مرتبط، هل يا ترى ممكن يعيش الانسان بعيد عن النور؟ اذا كان عقلا لا يقبل او لا يمكن ان تستقيم حياة انسان بعيدة عن النور، اللي هو النور اللي تشعر به العين. لو واحد عايش ليل ونهار في ضلمة عقلا حياته دي هتبقى حياة فيها لخبطة، خاصة لو خرج من الضلمة دي بعد كده للنور ممكن يحصل له مشكلة كبيرة جدا في الرؤية بعد كده. طيب ايه رأيكم بقى في واحد عايش بعيد عن نور الله عز وجل. هل يمكن أساسا أن في إنسان يقدر يعيش عن بعيد عن نور الله تبارك وتعالى؟ وقبل كده يا ترى ممكن أو ينفع؟ هل موضوع النور ده يعني مسألة مهمة؟ يعني أمر مهم جدا أن الواحد لازم يبقى له نور من الله تبارك وتعالى، ولا أمر ما هوش مهم؟ في الحقيقة الأمر مهم جدا. نور الله عز وجل الذي أعنيه والذي تكلم الله عز وجل فيه في قرآنه الكريم بمعنى الهداية، فهل يمكن أن في حد يعيش بدون هدى من الله عز وجل؟ هل ممكن أن في إنسان تنقطع علاقته بالله رب العالمين فلا يرجوه ولا يدعوه ولا يتقرب إليه؟ فإن ألمت به مصيبة فمن ينجيه منها؟ بالله عليكم، إذا ألمت به مصيبة من ينجيه منها؟ وإذا تكالبت عليه الهموم والأحداث الكربات والديون فمن ينجيه منها؟ من؟ بالله عليكم أجيبوني، مين ممكن من ينجي الإنسان من الظلمات، ظلمات الحياة، مشاكل الحياة وهموم الحياة، إذا انقطعت علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن تستقيم الحياة هكذا؟ وهل ممكن يكون في أي إنسان، أي مخلوق مستغني عن الله؟ هل في؟ أنا آسف جدا وأنا بقول فيه، للأسف الشديد في ناس عشان عندهم مال فظنوا أن المال أغناهم عن الله، وفي ناس عشان عندهم سلطة ونفوذ فاستغنوا بسلطتهم عن الله، وفي ناس عشان لهم ما لهم من الهيبة ولهم ما لهم من المصفقين والمشجعين استغنوا بهذه الجماهير عن الله عز وجل، وفي ناس استغنوا بالشهرة عن الله. خلاص بنحتاج ربنا في ايه؟ والله انا اسف وانا بقول الكلام ده، انا اسف وانا بقول الكلام ده لان انا سمعته من بعض الناس للاسف الشديد. انا الحمد لله ده بيقول كده، بيقول الحمد لله، يعني انا عندي كل حاجة، عندي كل حاجة، كل حاجة مهيئة، مال كذا كذا، ربنا يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه. المعنى إذن أنه لا يمكن لإنسان أن يستغني عن الله أبدا. والتاريخ القديم يقص علينا من أنباء أناس استغنوا بجاههم وسلطانهم وجبروتهم وطغيانهم عن الله، فكيف كانت حياتهم؟ وكيف كان مماتهم؟ وكيف عاشوا؟ وكيف ماتوا؟ وأين هم الآن؟ من يذكرهم ومن يتحدث عنهم؟ الحقيقة أن التاريخ يخص علينا من أنباء أمثال فرعون وهامان الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ألم يقل فرعون ذات يوم أنا ربكم الأعلى؟ ألم يقل فرعون ما علمت لكم من إله غيري؟ إيه ده؟ إيه يا عم الجبروت ده؟ إيه الطغيان ده؟ أصله استغنى مش عايز، يعني إيه يعني؟ هيعوزه ليه؟ طيب وكيف هو؟ كيف عاش؟ وكيف مات؟ وما ذكره في الأولين والآخرين؟ قال ربنا عنه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ده في الدنيا. في الآخرة بقى يعني عذاب لا وصف له. ده نموذج من الناس اللي استغنوا عن الله رب العالمين، يعني انقطع نور الله عز وجل عنهم فعاشوا وماتوا في ظلمات. وأيضا التاريخ يقص علينا من نبأ النمرود الذي جادل سيدنا إبراهيم وظل يحاوله سيدنا إبراهيم في شأن الله رب العالمين عندما قال هذا الطاغية أنا أحيي وأميت. قال له طيب إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت. عارفين هذا اللعين كيف مات أو كيف عاش قبل أن يموت؟ تحكي أو يحكي المفسرون والمؤرخون عنه أن هذا الرجل دخلت بعوضة من أذنه واستقرت في رأسه حية ما ماتت وهو لسه عايش، فكان كل ما تزل كده وتتحرك في نفوخه تجيله حالة من الهياج لا توصف، ولا يمكن لهذا الطاغية أن يهدأ إلا بعد أن يضرب على رأسه بالنعال. شايفين؟ ليه؟ لأنه انقطع نور الله عز وجل أو هو استغنى. فهل يمكن لإنسان أن يستغني عن نور الله عز وجل، عن هداية الله تبارك وتعالى؟ إذا استغنينا عن الله فمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا أخوانا الدنيا فيها هموم كتير قوي، هنمد إيدينا لمين؟ هنمد إيدينا لمين إذا لم نرفعها لله عز وجل؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك كنت حالا بتقول ان في دعوة ان احنا كل واحد يكتب القرآن من الفاتحة الى سورة الناس.
تمام.
فبعد اذن حضرتك انا يعني دلوقتي لما واحد يكتبها مفيش عليه رقابة، فممكن ونحفظ منه يعني او يبقى ده قرآننا، ممكن واحد يحفظها بعد كده بحاجة غلط، يعني يا ريت.
الله يكرمك، الله يبارك في حضرتك. لا احنا ما قلناش ان احنا هنحفظ منه ولا حاجة. بس يعني احنا كانت الفكرة ان احنا نحمس او نشعل الهمم ان احنا يعني نعمل حاجة مفيدة في دنيانا حقيقة، خاصة عند الناس اللي هي بتشتكي دايما من الفراغ وبتشتكي من كذا. لكن انا طبعا جزاكم الله خير، حضرتك لفت نظرنا لحاجة كويسة جدا، ان احنا بننصح ان محدش يحفظ من اللي كتبه طالما ان اللي كتب ده يعني ليس اهلا للقراءة السليمة الصحيحة، فيبقى الحفظ من المصاحف السليمة التي رجعت من قبل الهيئات المعتمدة، انما المكتوب ده بس. عشان كده احنا قلنا تبقى الكتابة. وبعدين احنا كان من ضمن برضو الحاجات، مش عارف حضرتك معانا ولا لا، كانت من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها ان اللي هيكتب يجيب لنا المصحف اللي هو كتبه بخط ايده وهنعرضه على جهة او على هيئة معتمدة جدا من مشايخ القراءات هينظروا فيه ويعتمدوا له هذه الكتابة. احنا قلنا كده واحنا بنعلن هذه الحملة، واللي مش هيعرف يتواصل معانا او يجيب لنا المصحف بتاعه او كذا يبقى ما فيش مانع يعني يحتفظ به لنفسه، يعني اعتقد هذا سيكون شفيعا له عند ربه يوم القيامة أن يكتب القرآن بخط يده، وده إن شاء الله عز وجل تبقى في ميزان حسناتنا وحسناته بإذن الله عز وجل. في اتصال تاني؟ هل في اتصالات؟ طيب نرجع لموضوعنا، وبنقول ان هل يمكن الانسان يا اخوة ان يعيش بعيد عن الله تبارك وتعالى؟ اعتقد ان حضراتكم جميعا يعني توافقوني الرأي انه لا يمكن لانسان ان يستغني عن الله عز وجل، خاصة في زمان كزماننا هذا كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الهموم وكثرت فيه المصائب. فهل يا ترى عندما تأتينا، نسأل الله تعالى ربنا يا رب ينجينا جميعا من المصائب يا رب، وينجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يعني إذا وقع الواحد منا في معصية أو كذا فإلى من يلجأ؟ وعلى باب من يقف؟ من يقف؟ وعلى أعتاب من يبكي؟ هيروح فين؟ وهيتوب لمين؟ هيقول يمين أنا عايز أتوب إليك يا رب، استغفرك يا رب عن كل ذنب ومعصية. على باب من سيلجأ؟ ولمن سيرفع يديه؟ ولمن سيبكي ويندم؟ وبقول لحضراتكم احنا في زمان كثرت فيه الفتن، ربنا ينجينا وإياكم منها يا رب. لكن الأمر مهم جدا أن تكون هناك صلة بين العبد وبين ربه، أن تكون هناك علاقة بين الله بين العبد وربه سبحانه وتعالى. فإذا وقع الإنسان مضطرا في معصية، أقول مضطرا، إذا وقع الإنسان في معصية عاد إلى ربه سبحانه وتعالى نادما مستغفرا باكيا واقفا على أعتابه يقول يا رب يا رب أسألك عفوك، أسألك المغفرة، أسألك التوبة، أسألك يا رب أن تسترني، أسألك يا رب. فإذا وقع الإنسان في معصية فمن سيأخذ بيده إذا انقطع عن الإنسان نور الله عز وجل؟ إذا وقعت في معصية فمن سيأخذ بيدي؟ ومن سيبشرني بأن الله عز وجل قد قبل مني توبتي؟ ألم يقل سبحانه وتعالى في حديثه القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني طلبت مني المدد وطلبت مني العفو، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يعني جاءك النور من الله عز وجل. هو ده بقى النور، هذا هو نور الله تبارك وتعالى الذي أعنيه والذي سأسمعكم الآن أيها الأحبة في الله ما قاله الله عز وجل في كتابه. هذا هو النور، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء، هل ممكن في حد تصل ذنوبه إلى عنان السماء؟ يعني لو أن هذه الذنوب صحائف كتب أو ورق وضعنا بعضها فوق بعض، هل يمكن أن في إنسان ذنوبه تصل إلى عنان السماء؟ أعتقد لا. لكن انظروا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. شوفوا العلاقة عاملة ازاي، استغفرتني غفرت لك. يا الله، ابدأ انا اتحرك يأتيك من الله عز وجل النور. ابدأ اتحرك انت بس، ابدأ اعمل اي حركة، خذ خطوة. ألم يقل سبحانه وتعالى إذا تقرب إلي عبدي شبر تقربت إليه ذراع، وإذا تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. الله، شايفين؟ يبدأ العبد أولا في الحركة، يعني بيطلب المدد من الله عز وجل، يطلب العون من الله عز وجل، يطلب التوفيق من الله، يطلب الهداية من الله، يطلب نور الله عز وجل، فيأتيه من الله عز وجل النور. ليه؟ لأن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. معنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله صباحك يا شيخ سلامك.
الله يحفظك. أسعد الله أيامك كلها.
أحييك حقيقة وأحيي هذا القناة.
الله يبارك فيك حبيبي.
اللي صراحة المشاهد ما يشاهدها إلا بفضل شيخ فضل.
ربنا يبارك في عمرك.
أنا حبيت يا شيخ سلامة أسلم عليك من هذا المنبر.
الله يبارك.
وتعطي نصيحة بالذات في المسلسلات التي تأتي في شهر رمضان.
الله يكرمك.
شباب المسلمين وشابات المسلمين عن ذكر الله في هذا الشهر الفضيل وعن صلاة التراويح والتهجد في آخر رمضان.
نعم.
فحقيقة أنا يأسفني يا شيخ سلامة إني ما سلمت عليك يوم الأربعاء، أنا شفتك خارج من الحرم.
الله يحفظك.
وحاولت إني أسلم عليك وأنا أكون سببتني وخذت طيارك أجرة، وحقيقة قلت أكلمك في هذا المنبر كي يسمعني الجميع.
الله يبارك في عمرك.
شيخ سلامة صراحة ما تفلج إلا صدور الخلق كل هذا الكلام. الله. وهذه الحلقات اللي بالذات في قناة الناس، يعني صراحة أنا أسأل العلي القدير أن يجزاك عنا وعن المسلمين كل خير.
الله يكرمك. جزاك الله كل خير. وأنا أشكرك يا حبيبي، ربنا يحفظك. وفعلا أخونا الفاضل ربنا يبارك فيها رب ويحفظه ويتقبل منا ومنه، ذكرنا بهذا المعنى الطيب الجميل، يعني فعلا انكباب وحرص الناس على مشاهدة المسلسلات، ويعني خاصة المسلسلات اللي بتصنع مخصوص من أجل إفساد الصائمين في رمضان. أقولها بملء فمي، والله الذي لا إله غيره بيصنعوا مسلسلات مخصوص لإفساد الصائمين في رمضان. فما تخليش حد يضحك علينا، احنا لا مؤاخذة يا ميكي، يعني احنا مش صغيرين، احنا ناس عندنا عقل والحمد لله رب العالمين. حبش اي حد ابدا يفسد علينا الصيام بتاعنا، ده شهر بنستناه في العمر، يا عالم هيجينا رمضان تاني ولا لا. فأرجوكم يا إخوة، يعني رجاء شديد من دلوقت نظف تلفزيونك من كل القنوات غير الدينية. احنا كنا زمان بنعمل كده، كنا زمان كنا بنيجي في شهر رمضان ونوصي اخواننا جميعا ان هم يكرتنوا التلفزيون في رمضان، حطوا في الكرتونة واقفلوا في رمضان. دلوقتي بفضل الله عز وجل بعد هذا الخير العظيم من القنوات الدينية، في بفضل الله عز وجل التي زادت عن 20 وربما أكثر من 20 قناة دينية بفضل الله عز وجل، فيها علم نافع جدا 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 للمسلمين في كل مكان، فيها علماء أفاضل، فيها جهابزة، فيها أساتذة، فيها علماء أجلاء يتكلمون ويذكرون الناس بربهم سبحانه وتعالى. فبنقول بلاش تكرتن بقى تلفزيونك في رمضان، ويكفيك انك بس الغي كل القنوات الغير دينية، وخلي بس القنوات الدينية في بيتك، لان دي هتبقى حلقات علم وهتبقى اشياء نافعة لك. وان لم تكن موجود انت في البيت ايها الرجل الفاضل، يبقى لزوجتك او لاولادك باذن الله تبارك وتعالى. لكن موضوعنا ده برضه مرتبط او الحكاية دي مرتبطة بموضوعنا، لان فعلا كل الناس اللي هم بيقعدوا من السنة للسنة الممثلة الفلانية مستنية تعمل مسلسل عشان تعمل رمضان، ويتسابق هؤلاء جميعا ممثلين والممثلات الأحياء منهم والأموات، يتسابقون جميعا في إفساد الصيام على الصائمين، وكل واحد منهم عمال يخطط أنا هعمل إيه في رمضان، لا أنا هعمل إيه في رمضان، وكل واحدة ودي حقيقة كل واحدة منهن عمالة تقول أنا السنة دي يعني إيه بقى الزيادة اللي هضيفها في رمضان في الملبس وفي مش عارف الحوارات وفي العلاقات وفي فالكلام ده يا اخوة لا يرضي الله عز وجل ابدا. والناس دول بصراحة استغنوا عن الله. هم دول بقى كمان من الفئات اللي احنا بنقول عنها ان هل ممكن انسان هل يمكن لانسان ان يستغني عن الله عز وجل. انا اسف وانا بقول ان فيه ناس ممكن تستغني عن الله تبارك وتعالى، وربما هؤلاء منهم، اقصد المفسدين المنحرفين الضالين المضلين. طيب اذا كان الانسان مما لا يمكن ان يعيش الا في نور الله تبارك وتعالى، واذا انقطع عنه نور الله عز وجل فقد انقطع عنه المدد والهدى من الله عز وجل، وصار في ظلمات يتخبط ويتيه. اذا كان هذا الامر مهم ومن الضرورة بمكان، ففي سؤال، يا ترى من اين لنا بهذا النور؟ مش كده؟ منين؟ من اين لنا ان نعيد هذه العلاقة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ من اين لنا ان تستقيم حياتنا على وفق كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ منين ابدأ استجلب هذه الطاقة الالهية؟ من أين؟ حقيقة الإجابة على هذا السؤال موجودة في كتاب ربنا، وفي صورة عنوانها هو نفس العنوان الذي أتحدث مع حضراتكم فيه. هل تعرفوا يا إخوة أن في سورة في القرآن اسمها سورة النور؟ تعرفوا؟ عشان كده بقول لحضراتكم الموضوع مهم جدا. عشان كده في سورة كاملة في القرآن اسمها سورة النور، لأهمية هذا المعنى ولأهمية هذه القيمة التي لا يمكن أن يتخلى عنها أبدا أي مسلم ولا مسلمة. لا يمكن أن يعيش إنسان وأن يستغني إنسان عن نور الله تبارك وتعالى. في هذه السورة المباركة يقول ربنا تبارك وتعالى، وخدوا بالكم من العلاقة بين الآيتين دول، علاقة غريبة جدا، آية مشهورة جدا، وأعتقد يعني كبيرنا وصغيرنا يحفظها عن ظهر قلب أو يعلمها. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، ثم تبدأ الآية في وصف هذا النور. وما يعنيني بس الجزء الأول منها، الله نور السماوات والأرض. انظروا بقى إلى الآية التي تليها مباشرة، وكأن هذا النور بهذا الوصف الإلهي قد أبهر المستمع نور الله عز وجل، وكأن هناك سائلا قد سأل، من أين لنا بهذا النور؟ النور ده حاجة حلوة قوي، طب إزاي بقى أستجلب هذا النور يا رب؟ تأتي الآية التي بعدها فيقول ربنا تبارك وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. النور في بيت الله عز وجل. إذا أردت من الله الهدى والتوفيق والصلاح والنجاح والفلاح، اذهب إلى المسجد، صلي، اركع، اسجد لله رب العالمين، وتأكد أن الله عز وجل سيعطيك من نوره ما لا يمكن لبشر أن يتذوقه إلا أنت. مهما كان همك، مهما كانت مصيبتك، مهما كان كربك، اطلع جري على المسجد صلي. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان كل ما الانسان تلم به مشكله يعلمنا صلاه الاستخاره. محتار بين حاجتين، او واحد خايف من حاجه يطلع جري يصلي صلاه الحاجه، او واحد في ازمه حصلت او في كسوف او خسوف نطلع جري نصلي. شوفوا، يربط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين حياتك أيها المسلم وبين الله تبارك وتعالى. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، دخل المسجد فيلاقي صحابي جليل وضع إيده على خده، يقول دخل سيدنا النبي يقول له، ما لي أراك يا أبا أمامة حزينا؟ قال له يا رسول الله، هيون ديون وهموم لزمتني يا رسول الله. يقول له، ألا أعلمك كلمات إن قلتها فرج الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى يا رسول الله. قال يا أبا أمامة إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل، أصبحت وأمسيت فقل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. قولوا معايا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول سيدنا أبو أمامة فقلتها ففرج الله همي وقضى عني ديني. وأنا أقول إذا كان سيدنا أبو أمامة لما تكالبت عليه الديون والهموم لم يذهب إلى المسجد وذهب إلى أي مكان آخر، كان هيقابل سيدنا النبي ويصفه ويصف له هذه الوصفة النبوية؟ طبعا لا. كثير منا الآن لما تجيله مصيبة أو هم يطلع جري على قهوة ويقعد عليها. ليه قاعد في قهوة بتعمل إيه؟ أصلا أنا مخنوق من البيت وعندي هموم وعندي. طب ما تروح المسجد يا سيدي، إيش في همك لله عز وجل، وإن شاء الله ربنا يفرج عنك بإذن الله تبارك وتعالى. استجلبوا النور أيها الأحبة، خاصة في هذه الأيام التي نستعد فيها لاستقبال شهر رمضان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إياك أن تعيش محروما من نور الله عز وجل، إياك أن ينقطع عنك نور الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، للأسف الشديد قد انتهى الوقت، لكن على أمل أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم، وقد عاهدنا الله عز وجل من الآن أن نعود إليه وأن نتوب إليه وأن نستغفره. أيها الأحبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا نورا من نوره. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. شكر الله لكم حسن متابعتكم، ولقاء يتجدد بإذن الله تبارك وتعالى يوم الجمعة القادمة في حي على الفلاح. لا تحرمونا من صالح الدعاء. استودعكم في رعاية الله تعالى وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.